بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله. ولازال قراءتنا في باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، وحديث لو أعطي من رأيت غدا رجلا يفتح الله على يديه، وقفنا عند قوله فأعطاه الراية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله فأعطاه الراية، الراية يعني العلم، والعلم الذي يكون علما على القوم في حال الجهاد، في حال الجهاد، لأن الناس في الجهاد يقسمون هؤلاء إلى جانب وهؤلاء إلى جانب، وهذه القبيلة وهذه القبيلة، أو هذا الجنس من الناس كالمهاجرين مثلا والأنصار، كل له راية أي علم يدل عليه.
نعم، وقد كان هذا من عادة المسلمين وعادة الناس أنهم يجعلون الرايات والألوية وغير ذلك حتى يحصل بها معرفة. فقال الشيخ الراية يعني العلم الذي يكون علما على القوم في حال الجهاد. نعم.
فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين، أم ماذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ولم يقل له قاتلهم حتى يكونوا مثلنا، وذلك لأن الكفار لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون عليه، وإنما يقاتلون ليذلوا لأحكام الإسلام، فإن أسلموا فلهم وإن كفروا فعليهم، ولكن يذلوا لأحكام الإسلام، فيعطون الجزية عيد وهم فيعطوا الجزية عيد وهم صاغرون أو يدخلون في الإسلام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل هذا خاص بأهل الكتاب؟
نعم، يعني هذه مسألة مهمة. فإن علي رضي الله عنه قال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، أي حتى يكونوا مسلمين، فقال له النبي أنفذ على رسلك، ثم ذكر الحديث. قال العثيمين ولم يقل له قاتلهم حتى يكونوا مثلنا، وذلك لأن الكفار لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون عليه، وإنما يقاتلون ليذلوا لأحكام الإسلام، فإن أسلموا فلهم وإن كفروا فعليه، ولكن يذلوا لأحكام الإسلام. هذه نقطة دقيقة احتاج إلى يعني وقفة. قد يفهم الإنسان من ذلك أننا لا نقاتل على الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله عز وجل قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون الشرك ويكون الدين كله لله. فظاهر هذه النصوص أننا نقاتلهم على الإسلام، ولكن الكلام حتى يتضح أكثر ويعبر عنه بالتعبير الذي لا إشكال فيه، أننا نقاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، ولكن صفة القتال تكون كالآتي: أننا نعرض عليهم الإسلام أول، يبقى إذا نحن أول شيء نعرض عليهم الإسلام، إذن مرادنا من هذا الجهاد الإسلام، فإن أبوا فالجزية. هنا يتضح كلام الشيخ، يعني أنا لا أقاتلهم على الإسلام، إما الإسلام وإما القتل، وإنما إذا ما أرادوا الإسلام بعد عرضنا عليهم هذا أول مراد. فحينما نقول أسلموا الأول، يبقى المراد من ذلك ماذا؟ هو الإسلام، الطلب، الغاية. لكن فرق بين أن نجاهد من أجل دخول الناس في الإسلام، وبين ألا نقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. فرق بين قتال وعرض، بين قتال ودعوة. فنحن نجاهد بدعوة الإسلام ونعرض الإسلام، لكن الكلام الذي يقصده الشيخ هنا والذي يدل عليه الحديث القتال. هل نقاتلهم على الإسلام بمعنى أنهم إن لم يسلموا قتل لهم، أو نعرض عليهم الإسلام فإن أبوا فالجزية؟ التحويل من القتال بالسيف إلى الجزية معناه أننا نقاتلهم هنا ليذعنوا وليذلوا لأحكام الإسلام إذا لم يقبلوا الإسلام، وإذا ذلوا لأحكام الإسلام تمكنا من دعوته. وبهذا ننتقل من الجهاد بالسيف والسنان إلى الجهاد بالحجة والبيان. إذا واحد، نعرض عليهم الإسلام، وهذا يبين الغاية التي من أجلها شرع الجهاد. فقول الله عز وجل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله بيان للغاية من الجهاد، وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله، بيان للغاية. أما الصفة فإننا لا نقاتل من أجل الإسلام فإن لم يسلموا قاتلناه، وإنما نقبل الجزية منهم. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب: الإسلام أولا، فإن لم يقبلوا فالجزية، فإن لم يقبلوا فالسيف. إذن متى يكون السيف عندنا؟ إذا لم يقبلوا لا الإسلام ولا أن يذلوا لأحكام الإسلام. فإن أبوا الإسلام أو المسالمة، إن أبوا الإسلام أو الاستسلام لأحكام الإسلام، هنا يكون القتال بالسيف. تباتم يا إخواني، حتى لا يفهم أحد كلام الشيخ أننا ما نقاتل على الإسلام. المعنى بينه الشيخ: لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون عليه، يعني إما إسلام وإما قتال، وإنما نعرض الإسلام. هذا أولا. فإن أبوا فالاستسلام والمسالمة للإسلام، وفي هذا اعتراف بأن الإسلام يعلى ولا يعلى، كما قال سبحانه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أبوا لا الإسلام ولا الاستسلام لأحكام الإسلام، إن أبوا الإسلام ولا أن يذلوا لأحكام الإسلام، فحينئذ يكون ماذا؟ القتال. يبقى إذن عندنا فرق بين مسألتين: الأولى ما الغاية من الجهاد، الثانية ما صفة الجهاد. الأولى ما الغاية من الجهاد؟ غاية من الجهاد حتى يكون الدين كله لله. الغاية من الجهاد حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب صفة الجهاد عرض الإسلام أولا، فإن أبوا فالجزية ثانيا، فإن أبوا فالقتال. وليس إما أن يسلم ويرغم على ذلك، وإما أن يقتل. إما أن يسلم وإما أن يقتل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر كذلك لما قبل الجزية، ولما قبل مصالحة ومهادنة، ولما كان عندنا عقود ذمة وعقود استئمان وعهود وغير ذلك. لو كان إما وإما لما كان الأمر كذلك، لما كان الأمر كذلك. فبهذا يتبين مراد الشيخ من كلامه، لأن الكفار لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون عليه، لابد كلمة ترغمون عليه مع هذا، لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون عليه، إنما الغاية لا شك أنها الإسلام، وإنما يقاتلون ليذلوا لأحكام الإسلام. فنتمكن بدلا من جهاد السيف والسنان لجهاد الحجة والبيان. ولكن هل هذا مع كل الكفار؟ إما إسلام وإما جزية وإلا فالقتال، ولا هذا مع أهل الكتاب فقط والمجوس؟ هذه مسألة خلاف، فهناك أقوام يقاتلون فيعرض عليهم الإسلام فإن أبوا فيطالبون بالجزية فإن أبوا فالقتال، وهم أهل الكتاب والمجوس، أما أهل الكتاب فبالنص، قال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هناك هؤلاء، وهناك ماذا؟ المجوس. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم المجوس هاجر كما جاء في الصحيح. أما من عداهم من المشركين فقد اختلف أهل العلم فيه، هل السيف أو الجزية؟ هل الجزية خاصة بمن ورد بهم النص المباشر من أهل الكتاب ومن المجوس، أو تتعدى عموم المشركين؟ هذه مسألة نزاع، هذه مسألة النزاع. يبقى إذن لو كان يقاتلون على الإسلام وفقط لكان من رغب عنه قتل، وإنما يقاتلون إما على يقاتلون على الإسلام، فإن أبوا فالاستسلام، إن أبوا الاستسلام لأحكام الإسلام يكون هناك ماذا؟ القتال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا خاص بأهل الكتاب أي مقاتلتهم حتى يعطوا الجزية، أو أنه عام لجميع الكفار. فأكثر العلماء يقولون إن الذي يقاتل حتى يعطي الجزية أو يسلم هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأما غيرهم فيقاتلون حتى يسلموا وليقبل منهم إلا الإسلام. واستدلوا بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقال: قاتلوهم حتى يعطوا الجزية. والصحيح أنه عام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وهم ليسوا أهل كتاب كما أخرجه البخاري. ودليل آخر حديث بردة بن الحصيب الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه من المسلمين خيرا، وذكر في الحديث أنه يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا يقاتلهم. والصحيح أن هذا عام، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم العلي حين سأله: وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، نعم قاتلهم حتى يكونوا مثلنا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم العلي حين سأله: وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، نعم قاتلهم حتى يكونوا مثلنا، وإنما أرشده أن يفعل ما أمره به وأن يمشي على رسله حتى ينزل بساحتهم.
يعني حتى يكونوا مثلنا، يعني إما الإسلام وإما السيف، وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فإن لم يكونوا مثلنا قاتلناهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم: أنفذ عرسك، وذكر الخطوات، وذكر الخطوات. وقد جاء أيضا في مثل هذه الأحاديث في بيان: إذا أتيت أو نزلت بساحة قوم من المشركين، هات اللفظ هذا، فبين من المشركين عموما. قد جاء في بعض الأحاديث أن نزول إنما يكون للمشركين. اقرأ هذه. نعم.
عن سليمان بن ريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال.
انتبه. يبقى من كفر بالله، قال من كفر بالله واحد، فإذا لقيت عدوك من المشركين، هذا اثنان، يدل هذا على العموم، يدل هذا على العموم. قاتل من كفر بالله، هذا واحد، كل من كفر بالله، فيعم هذا جميع الكفار. اثنان، من المشركين، ولا يقال هذا مخصوص، فإن أهل الكتاب أيضا مشركون فيختص هذا بأهل الكتاب. نقول النبي أخذ من المجوس ولم يأخذ من أهل الكتاب فقط، لما أخذ من المجوس، وهؤلاء ليسوا أهل كتاب. قيل كان لهم كتاب في شبهة ثم رفع، نقول هذا لم يثبت، هذا لم يثبت. يبقى إذن من كفر بالله وكذلك من المشركين يدل على العموم، فهذا صحيح من أقوال العلماء، لكن المسألة من مسائل الاجتهاد والاجتهاد القوي. نعم نعم اي نعم، المهل وعدم العجلة، في عدم العجلة وأن تضع الأمر في غير محله. نعم لا انفذ على رسلك، يعني بتؤدية وعدم تهور، وألا تفعل شيئا وأنت متعجل، بل انظر أمرك جيدا ولا تتعجل، هذا معناها على رسلك. نعم على مهل وتدبر وتؤدة. نعم
قال رحمه الله تعالى: قوله على رسلك أي لا تمشي عجلا فتتعب، فتتعب أنت وتتعب الجيش ويتعب من معك، ولكن على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي بجانبهم ثم ادعهم للإسلام.
هذا في صفة المشي يكون على رسلك، وأيضا في صفة بصفة عامة في القرارات في الأمور في الأحوال عامة، على رسلك هذا يتضمن عموما التؤدى وعدم العجلة، سواء أردت مشيا فلا ترهق هؤلاء وتعبهم، سواء أردت من وراء ذلك أيضا قرارا، سواء كذا، يعني أرفق بنفسك وبمن معك. نعم
قال رحمه الله تعالى: ثم ادعهم إلى الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فأمره صلى الله عليه وسلم بأمرين: الأمر الأول الدعوة إلى الإسلام بأن يقول لهم أسلموا إذا كانوا يعرفون معنى الإسلام ويكفي ذلك، وإن كانوا لا يعرفونه فإنه يبين لهم أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. الأمر الثاني قال: وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى.
يبقى الأول دعوة الإسلام، وانتبهوا إخواني من عبارات أهل العلم حينما يقال مثلا أنهم لا يرغمون على الإسلام، وأنهم مثلا يقبل منهم جزية، يقبل كذا، نعاهد، نفعل كل هذا، لا ينبغي أن نتخذ منه قاعدة، وهي قاعدة حرية الاعتقاد، أن الإنسان حر في اعتقاده، فإن اختار أن يكون يهوديا فله ذلك، أو نصرانيا فله ذلك، أو مجوسيا فله ذلك، لا لا، ما في حاجة اسمها حرية اعتقاد، لكن هذه كما قلنا مرحلة من مراحل الدعوة، وإلا فالواجب على الإنسان أن يعتقد عقيدة واحدة هي عقيدة الإسلام، عقيدة الإسلام. قال سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فكيف يكون إنسان حرا في اعتقاده؟ حرية الاعتقاد مبدأ كفري، فلا نأخذ من كون الإسلام يقبل الجزية ولا يرغم عليه أن نقول حرية اعتقاد. في فرق بين عدم الإرغام و تركهم على ما هم عليه، إذا بذلوا، إذا بشرط، إذا بذلوا الجزية ليكون الإسلام هو العالي ولنتمكن من دعوتهم، فيدخل هؤلاء في دعوة الإسلام رغبا لا رهبا، فهو انتقال من جهاد إلى جهاد وليس تركا للجهاد. انتبهوا بارك الله فيكم هذه النقطة، قبول الجزية، قبول الجزية انتقال من جهاد إلى جهاد وليس رغبة عن الجهاد وتركا للجهاد، انتقال من جهاد السيف والسنان إلى جهاد الحجة والبيان، إلى جهاد الحجة والبيان، وليس تركا للجهاد، إنما انتقال للجهاد. ولهذا النبي في أحد انتقل من جهاد كان يمكن أن يقاتل بالسيف إلى جهاد والحجة والبيان، فدخل في دين الله عز وجل بالحجة والبيان ما لم يكن يمكن أن يدخل بالسيف والسنان، ولهذا عندنا إن قبل ذلك وقبلوا الجزية وأذعنوا حتى نتسنى أن ندعوهم إلى الله عز وجل فيدخلنا في الإسلام راغبا، لم يجز لنا أن نقاتل أهل الكتاب والمجوس باتفاق وغيرهم على الخلاف الوارد في ذلك. انتبهتم يا إخوان؟ ليس قبول الجزية من المشركين رفعا للجهاد، وإنما هو انتقال من جهاد إلى جهاد، وليس أنه إقرار واعتراف بمبدأ حرية الاعتقاد. فحرية الاعتقاد مبدأ كفري، ليس الإنسان حرية في الاعتقاد أن يعتقد هذا أو ذاك، لا، ليس الإنسان حرية في هذا، وإنما الإنسان يجب عليه وجوبا أن يعتنق الإسلام، وإذا لم يعتنق الإسلام فإنه يكون كافرا، نعم. يبقى الأمر الأول الدعوة إلى الإسلام بأن يقولوا ماذا؟ أسلموا. يبقى هذه الغاية من الجهاد، وقتلوا حتى يكون فتنة، لكن صفة القتال هذه وردت بها السنة وإن كانوا لا يعرفون، فإنه يبين لهم الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مثل ما تأتي أنت مثلا لواحد تدعو إلى السنة، هل تقول له إما أن تتسنن وإما؟ لا، أرفق به، اعرض عليه السنة، إذا استفسر منك، إذا كذا قال والله أنا بأنظر أمري، اصبر عليه حتى إذا التزم السنة واستقام عليه، استقام بماذا؟ برغبة، استقام برغبة إذا كان يأتي معك. أما إذا عاند فهذا له حكم آخر، إنما إذا استفسر، طيب أنا باقي عندي شبتين والوقت تأخر، غدا إن شاء الله نكمل، حاضر، طيب والله أنا في مسألة لم تتضح لي، لعلنا نذهب إلى الشيخ فلان لتتضح لي، ما في مشكلة، اذهب معه. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأمر الثاني، قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وهو السمع والطاعة لأوامر الله ورسوله، لأجل أن يكون الداخل في الإسلام داخلا على بصيرة، لأن بعض الناس يدخل في الإسلام على أنه دين ولكن لا يدري ما هو، ثم إذا بينت له الشرائع ارتد والعياذ بالله، فصار كفره الثاني أعظم من كفره الأول،
لأنه لا يقر عليه. نعم.
لأن الردة لا يقر عليها صاحبها، بل يقال له إما أن ترجع لما خرجت منه وإما أن نقتلك،
لأن من بدل دينه فاقتلوه، إما أن يرجع وإما أن نقتل. فلما كانت الغاية عندنا هو الإسلام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام الذي ندعو إليه، فادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. هذا الإسلام قائم على التوحيد، قائم على كذا وكذا، نخبرهم بحق الله سبحانه وتعالى. ولهذا فيه بيان أن الإسلام إذا دعا إلى أن الإنسان إذا دعا إلى الإسلام، إذا دعا إلى السنة، إذا دعا إلى التوحيد، أن يشرح المراد يا أخوان، أن يشرح المراد. حينما تقول للناس وحدوا ربكم عز وجل، التوحيد الذي هو ماذا؟ حينما تقول للناس عليكم بالسنة، السنة التي هي ماذا؟ فلا بد أن تبين للناس المراد مما تريد من السنة، أن تبين للناس المراد بما تريد من التوحيد، من الاتباع، من معنى الشهادة أن لا إله إلا الله، معنى شهادة أن محمد رسول الله، معنى اتباع السلف الصالح، معنى اتباع الصحابة ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ولهذا هذه المصطلحات لابد أن تبين، في مصطلحات لابد أن نبينها للناس، مصطلح الإسلام، الإيمان، الإحسان، السنة، البدعة، أن نبين لهم التوحيد، أن نبين لهم السلف الصالح، أن نبين لهم مفهوم أهل السنة والجماعة، أن نبين لهم مفهوم الوسطية، أن نبين لهم مفهوم الإرهاب، أن نبين لهم مفهوم الجماعة، أن نبين لهم مفهوم الإجماع، أن نبين لهم مفهوم السواد الأعظم، أن نبين لهم مفهوم الاتباع، أن نبين لهم مفهوم الكفر، أن نبين لهم مفهوم الشرك، أن نبين لهم مفهوم النفاق، أن أبين لهم مفهوم الظلم، أن أبين لهم مفهوم الفسق، أن أبين لهم مفهوم الأخوة، أن أبين لهم مفهوم الإنسانية، أن أبين لهم مفهوم الماسونية، أن أبين لهم مفهوم الاشتراكية، أن أبين لهم مفهوم الرأسمالية، أن أبين لهم مفهوم الحداثة، أن أبين لهم مفهوم، وهكذا. هذه معركة مصطلحات. ولهذا احنا اختلافنا فين يا اخوان في هذه المسائل، أن أبين هذه المفاهيم، أن أبين لهم مفهوم الجرح والتعديل، أن أبين لهم مفهوم كل هذا، أن نبينه للناس وأن نصبر عليه. ونحن نعلم أنك مهما بينت ولو ضعفت في البيان فإن من شاء الله عز وجل أضل ومن شاء هداه، ولكن لابد أن نترك مادة بين الناس، من أراد أن يعرف الحق وجده. انتبهوا يا أخوان، ليس علينا هداية الناس ولكن علينا هداية الناس، ليس علينا هداية الناس ولكن علينا هداية الناس. ما معناه؟ ليس علينا هداية الناس توفيقا، فإن هذه بيد الله، وهذا معنى ليس عليك هداهم، وهذه معنى إنك لا تهدي من أحببت، ولكن علينا هداية الناس دلالة وإرشادا، وهذا معنى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم من دعا إلى هدى. يبقى ليس علينا هداية الناس توفيقا، وإنما علينا هداية الناس دعوة ودلالة وإرشادا. لابد أن نترك في الناس مادة من الوحي ومن العلم ومن السنة، من أراد الهداية وجدها. ولا تبالي، لا تبالي، أنت ما تعطي درسا لكي يهتدي الناس جميعا هداية التوفيق، فإذا ما اهتدوا توقفت عن دعوتك، لست رسولا. ومع ذلك لم يكلف الرسول بهذا، الرسول لم يكلف بهذا. الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت، وقال تعالى ليس عليك هداهم، وقال تعالى وما على رسول إلا البلاغ المبين، وقال وما على الرسول إلا البلاغ المبين، بلاغ مبين، بلغ بين فقط، ما عليك سوى ذلك، ما على الأنبياء سوى ذلك. كيف يكون على غير الأنبياء هداية التوفيق؟ فإن هداية التوفيق من الله، ولهذا لا يسألها إلا الله. قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الهداية إلى الصراط المستقيم إنما تكون من الله، ولهذا لا يسألها إلا الله، لا يسألها إلا الله. يبقى ضع مادة من العلم من الوحي، حتى إذا أراد الواحد أن يعرف الحق وأن يتبصر وجد هذه المادة. يبقى وظيفة الداعية ما هو يا إخوان؟ وظيفة العالم ما هو يا إخوان؟ أنه يضع مادة من العلم، مادة من الدلالة، مادة من الهداية، حتى من أراد أن يرجع إليها رجع. ولهذا بنقول الذي لا يعرف دائما يقول ماذا؟ لماذا تتكلمون في كل شيء؟ لماذا تتكلمون في كل موضوع؟ لأن كل موضوع يحتاج إلى هداية، يحتاج إلى هداية. فلا بد أن تضع الهداية من كتاب ومن سنة بفهم سلف الأمة لمن أرادها. لا بد أن تمشي مع الأمة كلها في أحداثها، إذا نزل بها حدث، إن استطعت أن تضع الكلام قبل الحدث، إذا لاح في الأفق أمارات هذا الحدث فتقول احضر، سوف يعلنون عن مظاهرة 11-11، يبقى قبل 11-11 ب11-11 لابد أن تبين احضار هذا لا يجوز قبل الوقوع، وفي يوم 11-11 تبين، وبعد 11-11 تبين، 11-11 25-1 أي تاريخ يقع فيه أزمة في الأمة في نفس من الأمة، ولا يقال هذا إنما وتقدم بين يدي العلماء، لأن العلماء هم الذين تقدموا ولم يتقدم طلبة العلم. العلماء هم الذين تقدموا، تقدموا بالعلم، تقدموا بالتأصيل، تقدموا بالبيان، علموا الأمة، قاموا في ذلك خير القيام. وليس علماء العصر، بل علماء كل عصر قاموا بالبيان، فلما احتاج الحال إلى البيان نقل طلبة العلم البيان. بيان ماذا؟ ما بينه العلماء، فإنهم لم يحدثوا شيئا جديدا، وإنهم لم يشتبه الأمر عليهم حتى يحتاج هؤلاء إلى العلماء. وإلا قيل في كل حكم هذا، لماذا تقدم العلماء؟ تفتي؟ هل تفتي؟ لقد كانت الفتوى ترجع إلى العلماء، وكان القضاء يرجع إلى العلماء، وكان إلى آخر ذلك. إذن ما أحد يفتي على وجه الأرض، ولا أحد يقضي على وجه الأرض، يرجع إلى العلماء. العلماء رجعنا إليهم، رجع إلى العلماء. العلماء بيّنوا أنه لا يجوز خروج الحاكم الظالم، بيّنوا أنه لا يجوز منابذته، بيّنوا أنه لا يجوز المظاهرات، بيّن العلماء أنه لا يجوز جهاد بلا راية ولا قدرة، بيّن العلماء أنه لا يجوز إقامة الأحزاب ولو كان الناس يقولون فيها مصلحة، بيّن العلماء أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، بيّن العلماء أنه لا يجوز أن تتعاون مع أهل البدع، بيّن العلماء أنه فرق بين التعاون مع أهل البدع والاستعانة بهم، وبين ماذا؟ وبين موالاتهم ونصرتهم، بين أن يكونوا ولاة أمور وبين أن يكونوا جماعات وحركات ويكونون فرقا. يبقى إذن لابد أن يضع العلماء وطلاب العلم مادة في الناس من حق لمن أراد الله به خيرا. ولهذا تجدني أنا وأنت وغيرنا سبب هدايتنا إلى السنة ماذا؟ مادة حق كتبها العلماء، مادة حق كتبها العلماء سبب هدايتنا جميعا بعد فضل الله سبحانه وتعالى. مادة حق كتبها العلماء جزاهم الله خيرا، أسهروا ليلهم وواصلوا نهارهم وجاهدوا وتحملوا ورحلوا في بقاع الأرض يطلبون العلم هنا وهناك، ثم وضعوا مادة لما شاء الله لنا الهداية وجدناها غضة طرية واضحة فكانت سببا في الهداية. فليس علينا هداهم ولكن علينا هداهم، ليس علينا هداهم توفيقا ولكن علينا هداهم دلالة وإرشادا. وهذا معنى إن عليك إلا البلاغ. نعم.
قال
ما نجد إيه؟ نعم لا احنا ما تكلم حديث عليه، نتكلم في بريدة، حديث بريدة، مشركين بريدة، لكن ليس في حديث علي، لكن هذا في حديث بريدة ولا حديثه يفسر بعضها بعض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا ينبغي لنا في هذا العصر لما كثر الكفار بيننا من نصارى بوذيين ومشركين وغيرهم، إذا دعوناهم إلى الإسلام أن نبين لهم الإسلام أولا ونشرحه شرحا يتبين فيه الأمر حتى يدخلوا على بصيرة، لا نكتفي بقولنا أسلموا فقط، لأنهم لا يعرفون ما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام، فإذا دخلوا على بصيرة صار لنا العذر فيما بعد. إذا ارتدوا أن نطلب منهم الرجوع إلى الإسلام أو نقتلهم
أو نقتلهم
أو نقتلهم. أما إذا بين لهم إجمالا هكذا فإنها دعوة قاصرة، والدليل على هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي نشرحه
هو حديث علي رضي الله عنه، الحديث سالم سعد. يبقى ادعوهم الى الاسلام هذا واحد، اثنان اخبروا بما يجب عليهم من حق الله عز وجل فيه بيان شرح الاسلام، ادعوهم الى اسلام تشرحه له. نعم.
قال
وفي هذا بيان انه لا يجوز القتال قبل البلاغ، لا يجوز القتال لان القتال عقوبه قبل ابلاغهم الدعوه، لا بد من إبلاغ الدعوة أولا، أبلغهم الدعوة أولا، لا بد من إبلاغ الدعوة، ولا يجوز قتال قوم لم تبلغهم الدعوة، فلا بد من البلاغ، لأن الجزاء وهو القتال أو الجزية وكذا مرتب على البلاغ، أما الوصف فلا يلزم فيه البلاغ، وصفهم بأنهم كفار لا يتوقف على بلاغ الحج. تابوا يا إخواني، وصفهم أنهم كفار لا يتوقف على بلاغ الحج، وإنما عذابهم على كفرهم يترتب على بلاغ الحج. فقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الرسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون الناس على حجتهم بعد الرسل، ليس معناه أننا نتوقف عن وصف الناس حتى تبلغهم الحج. إذا كانوا مشركين، إذا كانوا مشركين فالوصف لا يتوقف على ذلك، فمن كان مشركا فهو مشرك، بلغته الحجة أو لم تبلغ، هذا في أحكام الدنيا. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم إنه لا يعاقب في الآخرة ولا يقاتل في الدنيا إلا بالبلاغ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، رسل مشير مذرين لألا يكون الناس على حجة بعد رسل. طيب المسلم الذي يأتي بناقض، هذا بلغه الإسلام وأسلم لكنه أتى بناقض، هذا الناقض لا يجوز أن ننقله به من الإسلام إلى الكفر حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، لا بد، وهي قاعدة التفريق بين النوع والمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يهديه أن يوفقه بسببك إلى الإسلام فإنه خير لك من حمر النعم.
يعني هداية ماذا؟ التوفيق، هذه هداية التوفيق. نعم. فإنه خير لك،
فإنه خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل الحمر، وذلك لأن الإبل الحمر عند العرب كانت من أنفس الأموال إن لم تكن أنفس الأموال، ففعل رضي الله عنه ونزل بساحتهم ودعاهم للإسلام ولكنهم لم يسلموا، ثم في النهاية كانت الغلبة ولله الحمد للمسلمين.
طب إن استدل مستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق وهم آمنون فلم يبلغهم فلم يدعوهم أولا، نقول هؤلاء سبقت الدعوة إليه، هذا سبق الدعوة إليه، فإذا سبقت الدعوة إلى قوم ثم أرادهم بعد ذلك فهو بالخيار، إن شاء دعا وإن شاء لم يدعو، إن شاء دعا وإن شاء لم يدعو، فمرجع ذلك إلى ولي الأمر، إنما قتال بدون بلاغ ما يجوز. نعم.
ثم في نهاية كانت الغلبة ولله الحمد، ولله الحمد للمسلمين، ففتح الله على يدي علي بن أبي طالب
إلا في دفع صائل، إلا في دفع صائل. نعم.
ففتح الله على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والقصة مشهورة في كتب المغازي والسير، ولكن الشاهد من هذا الحديث أنه أمره أن يدعوهم للإسلام وأن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وفي هذا الحديث من الفوائد ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لما بصق في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه برئ حتى كان لم يكن به وجع،
كأن لم يكن به وجع. هذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، آية من آيات النبي. طب لو واحد مثلا ممكن قد يكون هذا من خوارق الجن تذهب إليه وأنت مريض وكذا ويضع ويذهب المرض، وهذا قد يحصل في بعض الأحيان. أما قالت زوجة ابن مسعود له رضي الله عنه لما أبصر في عنقها خيطا، هات الأثر، أثر ابن مسعود مع الزوجة، فقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك، إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك، وقطع الخيط وسألها عن ذلك، فقالت كنا في الجاهلية وكذا، كان إذا حصل لنا كيت وكيت أتينا رجلا فيفعل كذا فيذهب ما بنا، هل يكون هذا آية من الآيات؟ نقول نعم آية، آية على أنه دجال، آية على أنه مستعين بالجن، آية على أنه إذا كان ماذا؟ إذا كان رجلا بعيدا عن السنة، كان ساحرا، كان دجالا. أما إذا كان رجلا صالحا وظاهره السنة فقد يكون هذا من باب الإكرام له، يكون الإنسان مريضا ثم يرقيه ثم ينفث عليه ثم كذا وكذا فيحصل له شفاء بإذن الله عز وجل، فقد يكون هذا من باب الكرامة. ولهذا الضابط في هذا أننا نرجع إلى حال الرجل، أننا نرجع إلى حال الرجل، فإن كان الرجل على السنة والاستقامة فتكون هذه من باب الكرامة، وإن كان الرجل على غير السنة والاستقامة فتكون من باب الخارق الشيطاني، ويكون من باب الجن الذي يثبت في الناس مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأمور يثبت في الناس ذلك، كما قال السلف: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير عما فلا تصدق حتى تعرض أمر على الكتاب وعلى السنة. نعم. وأحيانا يكون هذا المرض إنما هو من ماذا؟ يكون هذا المرض من الشيطان عن طريق مس صرع سحر وكذا، فتذهب إلى الساحر فطارة يرفع الجن أيديهم فيحصل الشفاء، فيتمكن في قلوب الناس ماذا؟ اذهب إلى الساحر. ولذا تجد الناس يقولون اذهبوا إلى فلان، ده فلانة ما كانت تمشي، ده فلانة كان يأتيها كذا، ولما ذهبت إلى فلان شفيت. فيذهب الناس إلى فلان وعلان، هذا من باب تثبيت ماذا؟ تثبيت التعلق بهذا الأمر، ولا يأخذ فلوس. صار عند الناس يا أخواني الفارق هو أنه يأخذ مالا أو لا يأخذ مالا. طبعا عدم أخذ المادة طريقة من الطرق بحيث يثبت الأمر عند الناس، لأن الناس تقول بأنه لو كان ساحرا لأخذ مالا، أما إذا لم يأخذ مالا فالرجل يحتسب لوجه الله، وإذا احتسب لوجه الله فإنه يكون من الصالحين. وفي هذا من الأمور التي تبهر العقول أحيانا وتحتاج، والله إن لم تكن طالب علم مؤصلا أو شيخا مؤصلا والله قد تفتن. أخونا فاروق ذكر لي أمرا عجبا عن رجل يذهب إليه أهل بلده، ماذا يصنع؟ إجراء عمليات تقريبا، يفعل إيه؟ واللي كفيف يرجع إلى بصره، واللي كان قعيد وقام، مثل هذه الأشياء يا أخوان، وعمليات جراحية، وهذا عند كذا وكيت. هذه الأمور على قسمين، إما مسكن كما يقال، وإما عافية فعلا. وهذه إنما تكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الجن. قد يكون إنسان مصروعا، قد يكون مسحورا، قد يكون اللي عنده بهذا السبب، وبالتالي يرفع الجن أيديهم عنه، إما مؤقتا حتى يعود بعد سنة بعد سنتين، وإما دائما حتى يثبت ذلك عند الناس. هذه واحد. الأمر الثاني أنه قد لا يكون من الجن، قد لا يكون من بسبب سحر أو مس أو غير ذلك، فيحصل تسكيل للألم فكأنك عفيت تماما، تشعر بالمعافاة، مثل ما تأخذ مسكنا قويا فتشعر بالراحة في هذا. قد يكون كذلك، وقد يكون مما للجن خبرة في العلاج به، فالجن كالإنس قد يكون فيهم الخبير بذلك، وقد يكون أمهر مما يكون عند الإنس. المهم في النهاية أن هذا الجاهل الذي لا تعلم طبا ولا تعلم كذا، أن مثل هذا لا يجري عليه شفاء إلا أن يكون عن طريق استعانة بالجن. في النهاية هو جن، إما جن كان الألم بسببه فرفع يده، وإما جن أعطى المسكن القوي لمدة معينة، وإما جن عنده خبرة ما فحصل بذلك شيء، لأن الله يقدر الجن على ما لا يقدر عليه الإنس في بعض الأحوال، في بعض الأمور لهم أمور يقدرون عليها لا يقدر عليها الإنس. لكن طالما أن الرجل ليس بالرجل الصالح، وعندنا الصلاح في هذا الباب هو التوحيد والسنة، وليس الصلاح في هذا الباب العبادة المجردة، فإن الشياطين تتلاعب بالعباد، أما العلماء فلا. فنقصد بالصالح في هذا الباب أن يكون الرجل على السنة. ولهذا لا تذهب إلى راق أو معالج بالطب الشعبي كما يقولون أو إلى آخره، إلا إذا كان على السنة، وليست السنة هي أن تقرأ القرآن وكذا، وليست السنة أن تطلق لحيتك وأن تقصر ثيابك، فإن الناس يخدعون بهذا. إنما السنة المعروفة رجل معروف بالسنة، رجل معروف بالصلاح والتقى، إلا إذا علم فيه الصلاح. ولا ينتمي إلى فكر من هذه الأفكار، ولكن ولا عنده بدعة والحمد لله، ولكن معلوماته في السنة قليلة، هذا لا بأس. وفيه أيضا آية أخرى،
حديث زينب.
نعم.
روى ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه بسنده عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله عن زينب قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت، فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجب.
وهذا سبحان الله، ولو كان الإنسان يدخل بيته هذا هدي طيب، إن الإنسان يتنحنح يفعل، لأن في أمور أنت تقول ما في البيت لزوجتي، في أمور لا تحب زوجتك أن تراها عليه. ثم أيضا عدم الفزع، إحنا ما تفاجأ زوجتك أنك على رأسها. وفي أيضا خلق طيب، فإنه قد يدخل في ذلك شك، يعني لماذا أنت تفعل هذا مثلا، هل تشك في شيء؟ فهذا الإنسان يكون مؤدبا مهذبا، يتنحنح، يصدر صوتا، يفعل كذا، يضرب جرسا قبل ما يخرج ويصعد السلم وغير ذلك من هذه الأداب الجميلة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر عرس قبل أن يدخل المدينة حتى تستعد النساء وحتى لا يفجأهم رسول الله، ثم يبدأ بالمسجد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا إخواني، أدب الإسلام، أدب أدب أدب، المهذب المؤدب الرقيق الرحيم صاحب اللسان الطيب، كل هذا في المسلم الذي يعرف أمر دينه. نعم.
فدخل يوما فلما سمعت صوته واحتجبت منه.
الايه كيف انا ما ذكرتش نخص ولا شيء؟ لا انا ما قلتش انها، نقول دي من الايات، يعني لما بصق في عيني برئ فعلقنا قلنا، لكن هل هذا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ممكن يحصل بعض الصالحين مثلا، لان انما تفلح الرقية او كذا ورد به السنة، النف والتفل ورد به السنة وليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما البصق المجرد لا، أن تأتي إلى صالح فيبصق بصقا مجردا يبصق وخلاص وقم، لا. ليه؟ لأن غاية ما فيها هنا هيقال التبرك بأثاره، وهذا خاص برسول الله. فالذي فعله النبي هنا خاص به، وهو مجرد البصق، فبصق في عين فبارك لم يكن، هذا خاص برسول الله، أي البركة بريقه في ريقه، والتبرك بريقه هذا خاص به. إنما بخلاف الرقية التي ينفث الإنسان معه ويدفل بيبصق، لكن النفث ومعه وقد يكون معه بعض الريق، فهذا من السنة كما ورد بذلك السنة. إنما البصق المجرد خاص برسول الله، لأنه من باب التبرك بالآثار، والتبرك بالآثار لا يكون إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لا يتعداه. ولا ما يأتيني واحد أبصق، أو ما يأتيني واحد أغسل يدي بماء ثم أصب عليه، أو يأتيني واحد فأعطيه شيئا من أمسح عرقي وأجعله عليه، هذا خاص برسول الله. ولهذا نقول في مسألة التحنيك، تحنيك الصغير، النبي صلى الله عليه وسلم حصلت منه سنة والتحنيك، وبريقه حصلت بركة. طيب حينما تأتي أنت الآن إلى رجل صالح، تأتي لأنه يعرف سنة التحنيك كيف يحنك فقط، أما التبرك بالرق فلا. ولهذا ليس باللازم أن تنضغ هذه التمرة، إن جاءك واحد الآن بولده فتنظر إن كان التمر لينا لينا، خذ شيئا قليلا وعلى إصبعك، ويستحسن يكون هو الخنصر، لأن هذا ماذا لا يؤلمه ولا يؤذي إذا دخل في فمه، شيء قليل جدا تجعله على إصبعك، ما هو بلازم تجعله في فمك، ما هو بلازم، لأن الرق والتبرك برق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يأتون أول ما يولد المولود يبعثون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبعثون معه التمر. فعندنا سنة تحنيك وتبرك برق، انتبهوا، سنة تحنيك وهذه عامة للرسول ولغيره، وعندنا تبرك بالرق وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعد لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا كذا. فلا ترسل ولدك لرجل صالح من أجل التبرك بريقه، فهذا ممنوع، إنما من أجل أن يحنك بهذا لا بأس. نعم. أما العلاج بالريق لم يرد في السنة إلا في القروح وغير ذلك، فقد ورد في السنة أنك تأخذ شيئا من الريق وتجعله في الأرض وتقول بسم الله بتربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمون بإذن ربنا، هذا مع التراب، هذا مع التراب، وتكون البركة هنا في السنة، في السنة، لأنه ريق مع أخذ شيء، هذا لأي أحد، أي أحد. نعم، لو غير مسلم لا، لأن غير مسلم دعاؤه لا ترجى إجابته، لكن نفعل لغير المسلم، انتبهوا، نحن نفعله لغير المسلم لكن لا يفعل بنا غير المسلم، فإن قد وردت الدليل برقية الكافر كما في حديث أبي سعيد في الصحيح ورد برقية الكافر، لكن أن يرقيني الكافر لا أعلم في السنة شيئا من ذلك، وأن يقوم بالرقية باسم بتربة بعضنا برقة بعضنا تربة أرضنا وكذا، الكافر ما هذه من الفروع التي لا تقبل منه إلا بالإسلام، إلا بالإسلام، وما منعهم أن تقبل نفقته يبقى أن تقبل منهم دعاؤهم يبقى أن يقبل منهم كذا، لكن نحن نفعل ذلك بالكافر جائز، جائز أن نرقي الكافر. هذا مسألة أخرى، لو ثبت في الطب أن ماء العين وأن الريق به مادة يحصل بها علاج ما، فحينئذ لا بأس ويكون من باب المعالجة لا من باب التبرك، لو ثبت، لو ثبت طبيا لا خرافيا، يعني ثبت طبيا وصار هذا مقرر عند أهل الاختصاص وأهل الخبرة ما يبعد، مثل حديث الذبابة احنا تعبدنا بالسنة فيه فأضاف إلينا الطب هذا الأمر فما في إشكالي. نعم،
فدخل يوما فلما سمع صوته احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط، فقال ما هذا؟ فقلت
يعني يدخل فيمسه، مش الصحابة يعني لا يمسه، دخله على زوجتي ومس. نعم، وهي كأنها فيها شيء من جاتي لا تريد أن يراها زوجها، ولهذا قالت فلما سمعت صوته
قال احتجبت منه، يعني المرأة
احتجبت منه. نعم،
فجاء فجلس،
فجاء فجلس،
فجاء فجلس إلى جانبي فمسني.
نعم،
فوجد مس خيط، فقال ما هذا؟ فقلت رقا رقي لي فيه من الحمرة، فجذبه وقطعه فرمى به، وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك.
هذا، هذه القاعدة، الإنسان في بيته أصبح آل لا أغنياء عن الشرك، وقال كل صاحب سنة أغنياء عن الشرك، لو النبي ولا بشبكة العشرة ولا رحمة أبويا ولا أغنياء عن الشرك، كل صاحب سنة بيته غني عن الشرك، وكل صاحب سنة بيته غني عن البدعة فلا تسمح ببدعة، وكل صاحب سنة في بيته غني عن المعصية، إن لا أغنياء عن المعاصي، إن فلا غناء ولا تلفاز ولا، وإن لا أغنياء عن البدعة. فما أقول أنا سلفي وزوجت إخواني، إيه الإشكالية في هذا؟ عندنا 72 فرقة ما في مشكلة، جدي رافضي وعمي صوفي وخالي إخواني وهذا خارجي، أما قال بعض السلف ما نفعني لو بأحد، ما نفعني بماذا؟ بسفيان، ها لقد كان أبي كذا فنفعني لو سفيان، يعني لولا سفيان لكنت كذا وكذا. إذن بيوتنا غنية عن كل مخالفة يا أخوان، ولهذا ابن مسعود كان أعظم الناس ذلا وسمتا برسول الله، ولما جاءه طلابه يوما بعد الفجر مثل هذا الوقت كده فنادوا، فلما خرج قالوا حسبناك نمت، فقال ما كان لآل ابن مسعود أن ينام هذه الساعة، أو كما قال رضي الله عنه. نعم،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عين التي تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإن تركتها دمعت.
فقال اسمع يا دكتور فاروق، الحل هو يا دكتور فاروق لأهل بلدك أهو، ها بتقول لكن أنا كان يحصل هذا وبيذهب هذا الأمر، فقال
قال ذاك الشيطان
بس، ده الخلاصة السلفية، ذاك الشيطان. أنا أروح طبيب مخه وأعصاب يجري العملية جراحية وبيجيب له شرايح وبيعمل لي ماشي، هذا اسمه طبيب. أنا أروح للمجبرات زمان ما كان يعمل عملية جراحية، يعمل عملية جبيرة فيأتي بالألواح والخشب ويلف عليها ماشي. أنا أروح لواحد عنده خبرة يدلك وكذا وممكن نرجع الفقرات لفلان يضع عصاه على خرزة معينة ويجذب شيئا فتعود الفقرة إلى مكانها ماشي. طب معلوم أو تجربة منضبطة ما في مشكلة لا إشكال، إنما الذي يدلك لي حتى يرجع هذه لابد أن يكون عم خاله خرافة. إيه عم خاله يعني؟ عم خاله، ولهذا كان في البلد اتنين تلاتة اربعة كده فلان روحوا له ليه؟ هذا اللي يقوم بدانا ان عمه خاله. يعني اما الرجل يتزوج ابنة عمه هيكون اولاده ايه؟ عمهم خاله، لان خالهم اخو امهم، ها عمهم ابن عم ابيه، يبقى عمه ايه؟ خاله. يبقى تروح لدول تاذا مسألة كان مواريث كده زي مسألة المواريث. نعم، فمن عمه خاله جاز له أن يقوم بالتدليك. لماذا عمه خال؟ وهذه الصنطة التي تكون في يدك أو شيء من هذا، ها، تأتي ببذور من الذرة وتدفنها في مكان في مكان. لكن البيضة مثلا لمن عندك كحة أو شيء، البيضة تسلق نصف صليق حتى ينزل هذا السائل بكذا، هذا ما في مشكلة، معقولة المعنى، السائل هذا معقول المعنى ما في مشكلة. لكن تجيب سحلية وتضعف عظمة وتعلقها في رقبتك في رقبتك، طب أي عقل معنى هذا؟ كنا نرى وإحنا صغار إذا أصيب الإنسان بالكحة وكذا وحشرجة الصدر يأتون بالسحلية يضعونها في عظمة ويسدون عليها من هنا وهنا ويعلقونها في رقبته، بعد ذلك يجد ماذا؟ أثرها. فممكن هذا كله ذاك الشيطان. ابن مسعود لخصها فقال ذاك الشيطان، وأمور بقى كثيرة كانت عند الناس. نعم،
قال ذاك الشيطان: إذا أطعته تركك، وإذا عصيته طعن بأصبعه في عينك.
الله أكبر، هذا خلاصة. نعم،
ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك، وأجدر أن تشفين تنضحين في عينك الماء وتقولين: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
طيب، الأول حصل له أثر من شفاء والثاني ما حصل أصل، لا يدفعنا هذا إلى أن نترك السنة ونأتي الشركة ولو لم يحصل أثر. ولهذا نحن ننظر إلى السبب، فإن كان شرعيا ما التفتنا إلى الأثر، وليست الأمور بآثارها ولو كانت بدعا، وإنما الأمور بآثارها إن كانت سننا، آثارها السننية. الأمور بالآثار ليس بالآثار، الأمور بالآثار النبوية بالآثار السلفية، وإن لم تحدث أثر شفاء، وليست بالآثار الحسية المترتبة على البدع والضلالات. يبقى عندنا عبارتان هم أخذناهم اليوم: ليس عليك هداهم ولكن عليك هداهم، الأمور بالآثار وليست الأمور بالآثار. اشرح، ها، قاعدة الأول: ليس عليك هداهم ولكن عليك هداهم، ما معناه؟ ها ياسر، ليس عليك هداهم توفيقا وإنما عليك هداهم دلالة وإرشاد، إنك لا تهدي من أحببت وإنك لا تهدي صراط مستقيم. الثانية، ها، نعم، إنما الأمور بالآثار السلفية السنية كسبب ووسيلة، وليست الأمور بالآثار المترتبة على المخالفات، الآثار الحسية البدنية الجسدية وغير ذلك. فقد يترتب على المخالفة حصول منفعة عاجلة ابتلاء وامتحانا واختبارا، فلا ننظر لهذا الأثر. فتاة تبرجت بدلا من حجابها، جاءها قمة التبرج، فجاءها أغنى الناس وتحجبت بعد ذلك. نقول هذا سبيل شرعي لأنه ترتب عليه أمر عظيم؟ لا، نقول عصت ربها وقد تبتلى بذلك، وقد تبتلى بذلك. ثورات قامت، فجاء حاكم عادل بعد حاكم ظالم، إذن يجوز الخروج على الحاكم إذا كان عندنا بديل وهو عادل؟ لا. من الصباح صرت أشعريا صوفيا، فولوني منصبا أعظم المناصب، وبعد ذلك ضحكت عليهم وصرت سلفيا وعدت أقر السلفية. هل يفعل الناس مثل ما فعلت؟ فانتبهوا يا أخواني، ليست الأمور بالآثار للترتب، إنما الأمور بالآثار التي تسببت. فلا بد أن تكون الوسيلة شرعية، تعبد لله بالوسيلة الشرعية ودع الأمر لله بعد ذلك. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى:
رقية الكافر للمسلم. نعم.
جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في جواز رقية الكافر للمسلم، فذهب الحنيفية والإمام الشافعي وهو رواية عن مالك إلى جواز رقية اليهودي والنصراني للمسلم إذا رقى بكتاب الله وبذكر الله، لما روي في موطأ مالك أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها تعالى ويتشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله. قال الباجي: يحتمل والله أعلم أنه يريد بقوله،
شوف الأثر هذا صحيح. نعم.
قال الباجي: يحتمل والله أعلم أنه يريد بقوله بكتاب الله أي بذكر الله عز وجل، أو رقية موافقة لما في كتاب الله، ويعلم صحة ذلك بأن تظهر رقيتها، فإن كانت موافقة لكتاب الله أمر الله أمر بها. وفي رواية أخرى عن مالك أنه كره رقى أهل الكتاب وقال: لا أحبه، لأننا لا نعلم هل يرقون بكتاب الله أو بالمكروه الذي يضاهي السحر.
نعم، هذا يتوقف على أثر صحة الأثر هذا، وقد يكون هذا باجتهادها وكذا، لكن في هذا نظر، في استدلال بهذا نظر، كما قلنا، لأن الرقى أدعية، حتى ولو كانت هي سترقي بالرقى أو بأدعية مشروعة، بأدعية مشروعة، فإن هذا لا يرجى إجابته، لأن الله قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فكما لا تقبل نفقة، لا تقبل دعوة، إنما نرقي الكافر. أما رقة الكافر فهذا محل، إن صح الأثر فيكون هذا من باب اجتهادهم، أما من باب المشروعية لا أعلم دليلا في هذا. إنما يرقي المسلم الكافر كما في حديث أبي سعيد في الصحيح لما رقي سيد الحي، إنما رقية الكافر للمسلم نقول هذا دعاء، إنما رقي أدعية وأوراد شرعية. فهب أنه سيقول بالأدعية الصحيحة السليمة، فإن هذا لا ترجى إجابته. إذا كان العاصي في الصحيح قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام، هو يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فإذا كان هذا في العاصي فكيف بالكافر؟ إلا شيء يتفقون عليه ويجمعون عليه، فنعم نعم، أو أثر مرفوع. نعم. ها، قال في السلسلة:
قال العلامة الألبانية في السلسلة الصحيحة: تنبيه على ضوء هذا البيان والتحقيق والتفصيل، أرجو من إخوان الكرام الذين قد يجدون في بعض مؤلفات القديمة ما قد يخالف ما هنا أن يعدلوه ويصوبوه على وفق ما هنا، كمثل ما في غاية المرام من تصحيح حديث ابن ماجة الذي فيه ما سبق بيانه من تلكم الزيادتين المنكرتين. وشكرا. ثم وقفت على ما هو أنكر عندي من استرقاء امرأة ابن مسعود باليهودي، وهو ما روى يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق.
طيب، هو كان بيعلق الأول على أثر لذكر محمد،
هو ذكر في ثنايا تخريج حديث. قال: وهو ما روى يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله. أخرجه مالك في الموطأ وابن أبي شيبة والخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي من طرق عنه. قلت: وهذا إسناد رواته ثقات لكنه منقطع، فإن عمرة هذه لم تدرك أبا بكر رضي الله عنه.
الحمد لله.
فإنها ولدت بعد وفاته ب13 سنة.
الحمد لله. نتعلم من هذا يا إخواني، أولا إيه؟ أثبت، وبعدين حقق، أنقش. يبقى الأول لا نتعجل هل الرواية صحيحة أم لا. طب وعلى فرض صحتها، هل هي مرفوعة أم موقوفة على الصحابة؟ طيب ثلاثة، هل هي من باب الرواية فنقول لها حكم الرفع، أو من باب الدراية فنقول له حكم الاجتهاد؟ فإنما يقول الصحابي على قسمين، قد يكون من باب الرواية يعني لا يعرف إلا بأثر فيكون له حكم المرفوع، أو من باب الدراية التفقه فحينئذ يكون باب الاجتهاد. ثم ننظر بعد ذلك هل الاجتهاد هذا مجمع عليه أو مختلف فيه. كل هذه مسائل لا بد أن نقف عندها قبل النظر في مظاهره المخالفة والنكارة. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى، وفيها أيضا آية أخرى وهو قوله يفتح الله على يديه، وهو خبر غيبي ومع ذلك فتح الله على يديه. وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي نصب الراية في الجهاد وهي الأعلام، وأن يجعل لكل قوم راية معينة يعرفون بها كما سبقت الإشارة إليه. وفيها
بشرط ألا تكون الراية رفعا لشعار جاهلي أو حزبية أو عصبية، إنما تكون الراية مباحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى، وفيها أيضا من الفوائد،
وهذه لابد أن تكون رايات الأئمة ولاة الأمور، ولهذا عبرنا عن اشتراط ولي الأمر بكلمة الراية، فلا جهاد إلا براية، راية الإمام، راية الإمام، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من وراء دفعا وطلبا، دفعا وطلبا، لكن يستثنى في الدفع حالة لا يلزم فيها الإمام إن عجز عن الإمام، فلا يعبر بحال الاضطرار عن حال الاختيار، لا بد من الطهارة. وإذا كنتم جنبا فطار، حديث أبو هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صدعتكم الحديث حتى يتوض، لكن قد تصلي بلا طهار مائية وبالصعيد لا ماء ولا طهار وتصلي صح. ولهذا نقول هنا إيه؟ لا تجب الطهارة ولا يلزم الطهارة ولا يشترط الطهارة حتى تصح الصلاة إذا كانك وكذا وكذا صح. فنقول يشترط الطهارة ولا يشترط الطهارة، برضو دي عبارة دلتا إيه؟ كويس. نقول دي عبارة تشترط الطهارة ولا تشترط الطهارة، تعرف يا ياسر؟ قول كده، تشترط الطهارة لصحة الصلاة ولا تشترط الطهارة لصحة الصلاة، كيف هذا يا ياسر؟ اختيارا، موجود الماء، طب موجود الماء موجود التراب، هل تصح الصلاة بدون طهارة؟ لا. ولا تشترط الطهارة صحة الصلاة، إذا فقدنا الطهورين يبقى تشترط الطهارة، يشترط الإمام ولا يشترط الإمام، يشترط العدالة ولا يشترط العدالة، تشترط القرشية ولا تشترط القرشي في الأئمة. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. يا الله سبحان الله. أما أن تأخذ طرفا من الأدلة وتترك آخر، ورطت نفسك ورطت أمتك، واحذر أن تورط نفسك وأمتك، احذر من هذا. نعم نعم. جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير، بيض الله وجهك. السنة شوف تعلو ولا يعلى عليه، شوف يا أستاذ إبراهيم، شوف ما حق زادك هذا تبليغي، فحصرت أنت في إيه؟ الأثر، في سلف، ما في أفكار. طب احذف وغدا ستجد إخوانية، هتقول له إيه؟ نفس الكلمتين. بعد غد الخارجي، بعد غد الرافضي، بعد غد الصوفي، بعد غد كذا. ولهذا لست صاحب مسألة، إنما أنت صاحب كل مسألة، أنت صاحب منهج. ما أنت بصاحب مسألة، أنت صاحب منهج. هذه فائدة السنة يا إخواني. ولهذا لماذا يرمي أهل السنة كل أهل البدع عن قوس واحدة؟ لأنك ما في اتفاق مع أحدهم. من الذي سيمدحك؟ الإخواني ولا التبليغي ولا الداعشي ولا القاعدي ولا الرافضي ولا الأشعري ولا المعتزلي ولا الصوفي ولا المميع ولا الحزبي ولا المخذل ولا ما أحد يمدحك. ولهذا أنت خصم الجميع، أنت خصم الجميع. النبي يقول إلا واحدة، هذه الواحدة لا يمكن تتفق مع 72 لأن كلهم في النار. وهذه فائدة التربية على السنة، التربية على الأثر. مرعبة يا أخواني، مرعبة، هذه مرعبة، مرعبة. أنت قليل عددا لكن قوي عددا، قوي عددا. أنت صحيح هم كلهم معهم أسلحة، لكن كلها أسلحة بالرصاص كده، إنما أنت معك ماذا؟ معك الطيران ومعك الصواريخ، معك دليل يقضي على الجميع. 1000 رجل مع طائرة ما يسوون شيئا، فهم الأكثر عددا، ولكنك الأمكن عددا. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه أيضا من الفوائد تحري الإنسان الخير والسبق إليه، لأن الصحابة جعلوا في تلك الليلة يدوقون ليلتهم، يعني يدوقون في ليلتهم، فهي منصوبة على الظرفية، يعني أنهم يبحثون من يكون. وفيه أيضا أن الإنسان قد يعطى الشيء من غير أن يخطر له على بال، وأنه يحرم من كان متوقعا أن يناله هذا الشيء، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مريضا في عينيه، ولا أظن أنه يخطر بباله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعطيه راية، ومع ذلك أدركها. ففضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، والله موفق.
ولكن هذا نجد مبني على مقدمات إن شاء الله. نعم صحيح، الله قد يمن على العبد بدون هذا، لكن اعلم أن الله لا يضع فضله إلا حيث يستحق الإنسان ذلك بصلاحه وتقواه. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا كنت صاحب فضل قد يأتيك الفضل بلا حساب، ما كل فضل وفضيلة تأتيك تكون قائمة على الحساب. لكن إذا كنت صاحب فضل، فإذا كنت صاحب فضل قد تأتيك الفضيلة بلا سعي. نعم. ثم قال:
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله إن
طيب
أريد الغزوة.
نقف آخر ما حاضر. ما
قال الحافظ رحمه الله
تعالى؟ أنا نفسي مش مقتنع، بس قلت يعني ها على صف. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله إن أريد الغزوة وليس معي ما أتجهز به، قال: أتي فلانا فإنه قد تجهز فمرض. فأتوه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم.
هذا يا إخواني كل واقعة من الصحابة هي إسلام كله. لقد سبقنا سبقا بعيدا. إياك أن تطرح مسألة: هل جهاد صلاح الدين أعظم ولا جهاد خالد؟ هل علم أحمد بن حنبل أعلم أعظم ولا علم معاوية؟ هل الإمام البخاري أفضل ولا أبو سفيان؟ لا تعرضها مسألة. فلا مقام أحدهم مع رسول الله ساعة خير من عبادة كذا وكذا سنة. لا تعرض، غير معروض. لا يستوي في الصحابة أنفسهم من أنفق من قبل فتح قاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقهم بعد وقتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فإذا انتفت المقارنة بين صحابة بعد الفتح أسلموا وبين صحابة قبل الفتح أسلموا، انتفت من بعدهم. يا أخواني هؤلاء، يا فلانة، يا زوجتي، وكان قد تجهز ولكنه مرض، أعطيه الذي تجهزت به. ولا تحبسي منه شيئا، لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. بس يكفي، دي وقائح. وقائح. جاء بخادم من عند رسول الله، عبد يخدمهم في حاجة، فقالت الزوجة مباشرة: من هذا؟ قالت: كذا وكذا. قال: كذا وكذا. وأعطانا رسول الله. قالت: ماذا قال لك رسول الله؟ قال: قال لي رسول الله خذه واستوصي به خيرا. قالت: ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حتى تعتقه. فأعتق جابر. لا تكلم الرسول لما يجينا في البيت، حاضر. فلما أراد النبي أن يخرج: يا رسول الله، نعم، أدع لجابر. أم سليم، جاء النبي من معه والطعام قليل، ودخل أبو طلحة: ماذا أصنع الآن؟ قالت: ماذا قال لك رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ها؟ هو أعلم. لا تنشغل، الرسول أعلم. الرسول ما جاء ليحرجنا، الرسول ما جاء ليضيق علينا، هو أعلم. هذه الكلمات يا حامد خلاصة الدين. بس هو المطلوب منا إيه؟ كل يوم إحنا بنجلس الفجر والمغرب والظهر عشان نوصل لإيه؟ نصل إلى هو أعلم. نصل إلى هذا، نصل إلى لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه، نصل إلى ما أنت بلغ سترة حتى تعتقه، نصل إلى أن ننوم الصبية ونكرم ضيف رسول الله. خلاصة الإسلام الامتثال، خلاصة الإسلام الاستسلام. فإن وصلت إليها وحصلت فنسيت فضلا فيها تفضلا عظيما. نعم.
قال علامة الثمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه دلالة على الخير، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يتجهز إلى الغزو، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم ودله على رجل كان قد تجهز براحلته وما يلزمه لسفره، ولكنه مريض فلم يتمكن من الخروج إلى الجهاد. فجاء الرجل إلى صاحبه الذي كان قد تجهز فأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل لامرأته: أخرجي ما تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه فيبارك لنا فيه. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا دل أحدا على الخير فإنه يثاب على ذلك، وقد سبق أنه من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
والذي يظهر لي والله أعلم أنه تشدد في ذلك وقال والله لا تحبسين شيئا فيبارك فيه. طيب، أليس الإنسان حرا؟ أليس الإنسان يكون حرا وهو يعطي؟ أعطي له البعض ولا وأدخر بعضا، إيه الإشكالية في هذا يا إخوان؟ كيف لا يبارك لي فيه؟ أنت تقول أنت جاهز، أعطيتك جزءا من الجهاز، هل أنا ألزم بكل الجهاز؟ لا، لكن هذه الحالة خاصة. ليه؟ النبي قال اذهب وخذ كذا، فيكون ادخار شيء وقد أحاله النبي على هذا يخشى منه، إنما إذا بذله ابتداء فله أن يجهز بعض الشيء. نعم. وفيه دليل،
ففي هذا
دليل، وفيه دليل أيضا،
وفيه دليل أيضا على أن من أراد عملا صالحا فحبسه عنه مرض فإنه ينبغي أن يدفع ما بذله لهذا العمل الصالح إلى من يقوم به حتى يكتب له الأجر كاملا، لأن الإنسان إذا مرض وقد أراد العمل وتهيز له ولكن حال بينه وبينه مرضه فإنه يكتب له الأجر كاملا ولله الحمد. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة.
عندنا ومن يخرج بسبيل مهاجر الله ورسوله ثم يمت فقد وقع أجره. نعم. وفيه دليل،
وفيه دليل أيضا من كلام الصحابة رضي الله عنهم،
وإذا يعني وإذا هو الأنسب، الآية هنا، الآية هنا: ومن يخرج بسبيل مهاجر الله ورسوله ثم يمت فقد وقع أجره على الله. ده الأنسب في الاستدلال، مع أنه لم يحصل له مراده لكن وقع أجره على الله. نعم. فهذا المريض أيضا وقع أجره على الله، وقد قال النبي كما في الحديث الصحيح: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر. نعم. وفيه دليل،
قالوا فيه دليل أيضا من كلام الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان إذا بذل الشيء في الخير فإن الأفضل أن ينفذه. فمثلا لو أردت أن تتصدق بمال وعزلت المال الذي تريد أن تتصدق به أو تبذله في مسجد أو في جمعية خيرية أو ما أشبه ذلك فلك الخيار, فلك الخيار أن ترجع عما فعلت, لأنه ما دام الشيء لم يبلغ محله فهو بيديك, ولكن الأفضل أن تنفذه ولا ترجع فيه ولا ترجع فيما أردت من أجل أن تكون من السابقين إلى الخير, والله الموفق.
نعم, يعني أنك لو قلت مثلا هذه المئة جنيه أنا بجعلها على جنب بحيث تصدق بها, هل يلزمك إخراجها؟ ما يلزمك, لكن الأفضل طالما أنك نويت وفعلت هذا ألا ترجع في صدقاتك, هذا الأفضل, هذا الأفضل. أما إذا كنت قد نذرت فإنه يلزمك ذلك وإن كان النذر ممنوعا. طيب, نعم, رخيه.